الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح مختصر الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله. كنا في كتاب النكاح، كنا قد وقفنا على حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله على باب لا يخطب على خطبة أخيه. وهذا الحديث يتضمن مسائل، منها أولا أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحل لك أن تذهب وتخطبها، فبمجرد ما تعلم أن هذا طلب المرأة لا يحل لك أن تخطبها، لأن هذا عدوان عليه. ولكن إذا رد وعلمت أنه رد فلا بأس، فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطبة، وقال آخرون بل هو حرام، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيه إلا إذا علمت أنه رد. وذلك أن الخاطب إما أن يجاب وإما أن يرد وإما أن تجهل حاله، فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه، وإن رد يعني ردت خطبته فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها. وإن لم تعلم هل قبلوه أم ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب، لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه ثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه، فيكون مثل السوم على السوم. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو استأذنت من الخاطب وقلت له: بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تسمح لي في خطبتها، فأذن له فلا حرج أن يخطب على خطبته لأنه أذن له. ما لم يعلم، يقول الشيخ رحمه الله، أنه أذن حياء أو خجلا، فإن علم أنه إنما أذن حياء وخجلا فلا عبرة بإذنه حينئذ. وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ الجواب نعم، مثلها. يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلان من الناس وأرسلت إليه وعلمت أخرى بذلك، فإنه لا يحل لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق أخيه. وكذلك من المسائل متعلقة بهذا الباب: إذا أراد رجل أن يتقدم لخطبة امرأة وعلم أن فلانا تقدم لخطبتها وهو ليس بكفء لخطبتها لنقص في دينه وأمانته، فماذا يصنع؟ الجواب: عليه أن يرسل أحدا من الناس يخبرهم بأن هذا ليس بكفء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيقول: إن فلانا خطب إليكم وأجبتموه وفيه كذا وكذا، لأنه لو قال هو لهم فلان ليس بكفء ثم خطب بعد ذلك اتهم بأنه إنما تكلم من أجل أن يتقدم هو للخطبة. كذلك من المسائل: هل يجوز للولي أن يسمح لأكثر من خاطب أن يتقدم لخطبة ابنته مثلا، وكل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: لا بأس إذا تقدم ثلاثة فإنه يختار من يشاء، ولهذا خطب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ثلاثة من الصحابة، وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليها أن تنكح أسامة رضي الله عنهما. فالولي إذا جاءه أحد فليتخير من هو أحسن دينا وخلقا، وينبغي أن يتريث، لأن مسألة النكاح ليست هينة، ولا تغتر بأن الإنسان ظاهر حاله أنه صالح، لا يغتر بذلك. فالشاهد هنا من هذا الحديث في كتاب النكاح، وهو النهي من خطبة الرجل على خطبة أخيه، نهي من خطبة الرجل على خطبة أخيه. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده: باب النظر إلى المرأة لمن أراد التزويج. باب النظر إلى المرأة لمن أراد التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيه. الشاهد من هذا الحديث الندب إلى النظر إلى المخطوبة، إلى المرأة المخطوبة، ينظر إليها الخاطب إذا عزم على الخطبة. وقد اختلف العلماء في نظر الخاطب إلى مخطوبته، هل هو سنة أو مباح؟ فمن أهل العلم من قال إنه مباح، لأنه ورد بعد النهي، والأمر بعد النهي للإباحة، كقول الله عز وجل: وإذا أحللتم فاصطادوا. ولهذا لا نقول إنه يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد، لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. ومنهم من قال إنه سنة، وهذا هو القول الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذه مصلحة مراعاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ الجواب لا، لأنه قال فإنها تذكر الموت، فذكر مصلحة، فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون للاستحباب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن في أعين الأنصار شيئا يدل على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامة وهي أهون كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك فالغيبة الخاصة للمصلحة جائزة. فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، قالت إنه خطبها ثلاثة، أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، وكل واحد لا يدري عن الثانية شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أنه فقير، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كان يضرب النساء بالعصا. وقيل إن المعنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، فيكون فيه علتان. ثم قال انكحي أسامة، فهذا وصف لمعاوية بأنه لا مال له، وبالثاني بأنه ضراب للنساء، والثالث وكل واحد منهم يكرهه. فهذه غيبة، فهو غيبة لكن للمصلحة، فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي خير ولا بأس بها. قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها، لم يعين صلى الله عليه وسلم ماذا ينظر، لكن العلة تبين فينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني ينظر إلى الوجه لأنه محل الرغبة، وإلى الرأس والكفين والقدمين والرقبة، هكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكر غيره من أهل العلم. ولكن لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط: أولا أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا يجوز، لأن الأصل التحريم، فلابد أن يكون عازما على الخطبة. الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة، أي أنهم يجيبونه، فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز. الثالث ألا يخلو بها، فإن خلا بها فهو محرم، لأن خلوة الرجل بالأجنبية حرام. الرابع أن يأمن الفتنة، فإن خاف الفتنة منع النظر. منع النظر، وهل يجوز إعادة النظر المخطوبة أو تكرار النظر؟ قال أهل العلم إنه إن كان قد نظر إليها وأعجبته فلا لا يجوز له أن يعيد النظر إلى المخطوبة. أما إذا كان مترددا أو أنه لم يتحقق من النظر فلا بأس في تلك الحال لأنها أجنبية، إنما النظر عند الضرورة الآن والحاجة والنظر للمخطوبة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز التساهل في أمر الخاطب مع مخطوبته، يفتح المجال للكلام فيما بينهم والمهاتفات والمراسلات، لا يجوز هذا، هذه امرأة أجنبية وهذا قد يؤدي إلى الفتنة وإلى الحرام، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لئلا يقع فيما يكره بعد العقد، كذلك يستفاد من الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على 4 أواق من فضة، والأربع أواق 160 درهما إسلاميا ويساوي حوالي 40 ريالا عندنا أو ما أشبه ذلك، وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستكثرا إياه، وكأنه في ذلك الوقت كان الصداق قليلا ويعد هذا كثيرا. ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث تفاقمت الأمور. كذلك يستفاد أنه يجوز للإنسان إذا بعث في بعث على الصدقة أن يأخذ ما يعطى وأن يصرفه في حوائجه، كذلك مما أفاد به فضيلة الشيخ صالح الفوزان أنه قال إنه يباح أو يسن للخاطب أن ينظر إلى من مخطوبته إلى ما يدعوه ويرغبه إلى نكاحها، فإن ساغت له أقدم وتزوج، وإن لم تسغ له تركها ويكون على بصيرة. وهذا من سنن الزواج يقول الشيخ حفظه الله، لكن بالضوابط، وليس للولي أن يمنع من النظر إلى المخطوبة، هذا أمر مشروع، أمر مشروع، ليس للولي أن يمنع أو يعارض. وكذلك ما يعمله بعض الناس اليوم من طلب مبلغ خاص للنظر للمخطوبة ليسمونها نظرة، هذا لا أصل له، يعني اشتراط مبلغ معين لا ينظر إليها إلا بهذا المبلغ، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، ولم يقل أعطيها كذا من المال من أجل النظرة. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم أي لا يعقد لها النكاح. والأيم هي التي فقدت زوجها، ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب، وإلا فقد لا تكون ثيبا. لكن المراد بالأيب الثيب، حتى تستأمر أي يطلب أمرها. فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسكت، بل لابد أن تقول نعم. أما البكر فيكفي أن تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ لأن البكر غالبا تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك. قال في إذنها أن تسكت، فإذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت فهذا يكفي. لكن يجب عند استئمار الثيب أو استئذان البكر أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة. فلا يكفي أن نقول سنزوجك فلانا ولا تدري من هو، وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل وما عمله وما علمه وما عبادته إلى آخره. لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه تقع به المعرفة حتى تكون على بصيرة. فإذا قال مثلا ألا يكفي أن تقول البنت أن يقول لابنته يا بنية سأزوجك فلانا أترغبين؟ فقالت نعم أنا مفوضة لك، يعني أنت انظر من تراه الأصلح فأنا موافقة، تقول مثلا. فلا بأس إذا فوضته، وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان صفته كذا ودينه كذا وخلقه كذا، حتى تدخل في الأمر على بصيرة. قوله كيف إذنه؟ قال أن تسكت، وهذا في البكر. فلو أنها نطقت بالموافقة قال أتريدين أن نزوجك فلانا؟ قالت نعم هذا رجل طيب، أسمع عنه أنه رجل خير طالب علم ذو خلق ومال، من يحصل مثله؟ أيكون إذنا؟ عند ابن حزم الظاهري أنه ليس بإذن، فيقول هذا ليس بإذن، فماذا تعمل؟ قال أعد الاستئذان مرة ثانية، فإن أعدناه فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق يقول لا يصح، لا بد أن تسكت. وهذا تمسك بالظاهر إلى هذا الحد، والصحيح أن هذا إذن، إذن منها. قال بعض أهل العلم إذا سكتت البكر حياء وخجلا لكنها لا تريد هذا الزوج فما الحكم؟ الجواب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين نقول لا نقضي إلا بما نسمع. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل سكوتها إذنا فإننا نأخذ به. وظاهر الحديث في قوله لا تنكح الأيم يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد إذنها. فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها. فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 سنين ولم يستأذنها؟ قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. فهل الخاطب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل المخطوبة مثل عائشة؟ وهل الولي الأب مثل أبي بكر؟ كل هذا منتفٍ، ولهذا لا حجة إطلاقا في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها، لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة أبدا إطلاقا. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا يؤخذ منه أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك مما يستفاد أن الشروط كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله مختلفة، منها ما هو واجب، ومنها ما هو أوجب، ومنها ما هو شديد، ومنها ما هو أشد. لكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج. كذلك مما يستفاد كما ذكر شيخنا رحمه الله اختلف أهل العلم في الشروط التي يجب الوفاء بها، علما أن الحديث الذي ورد في الشروط عامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. معنى هذا الحديث أن الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا لا يجوز الوفاء به. ومن أجل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط، فلو اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فهذا الشرط حرم حلالا، ولو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا الشرط أيضا أبطل واجبا، أبطل واجبا. كذلك إذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها التي هي زوجته قبلها فهل يلزمه ذلك؟ قال شيخنا رحمه الله: هذا محل نظر وخلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وسؤاله طلاق أختها اشتراط، فالخلاف في مثل هذه الشروط التي تحرم حلالا أو تحل أو تحل حراما أو تمنع واجبا، هل المقصود بالحديث مثل ذلك وأنه إن شرطت عليه ألا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء، وإن شرط على المرأة ألا ينفق عليها لم يلزم لها النفقة، مع أن الله تعالى يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة إلى غير ذلك. فمن نظر إلى أن صاحب الحق إذا وافق على الشرط فقد أسقط حقه قال بالوفاء بهذه الشروط، ومن نظر إلى أن هذه الشروط قد تحل حراما أو تحرم حلالا أو تسقط واجبا أو تبيح محظورا قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها. ومن أجل ذلك فقد وقع الخلاف بين أهل العلم. أما ما اقتضاه العقد من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو وجوب النفقة والمسكن والكسوة فهذه لا تأثير للشرط فيها، إذ إنها مشروطة بمقتضى العقد. وكذلك يلتحق بذلك شرط المرأة على الرجل ألا ينتقل بها من دارها أو محلتها، وهذا الشرط قد رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وجوب الوفاء به، لأن المشروط عليه قد أسقط حقه بقبول هذا الشرط، قد أسقط حقه بقبول هذا الشرط. وكذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الوفاء بالشروط، وكذلك يستفاد منه أن وجوب الوفاء بالشروط من مقتضى العقد. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: باب تزويج الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على باب فقالت ها ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. هذا الباب فيما يتعلق بتزويج الصغيرة. وقول المصنف رحمه الله: باب تزويج الأب البكر الصغيرة، يعني هل يجوز أو لا يجوز. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة ولها 6 سنوات، فهي صغيرة لكن يبدو أنها ترضى بلا شك. قالت تزوجني رسول الله 6 سنين. اللام للتوقيت كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي في هذا الوقت. وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، أي بقيت 3 سنوات وهي زوجته ولم يدخل عليها. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، يعني كأنه تمزق شيء من شعرها وقصر وضعف. وأتت أمها وأنا على أرجوحة، يعني لعبة من الألعاب يلعبها الصبيان لأنها صغيرة من 9 سنوات تلعب مع الفتيات. فصرخت بي فأتيتها، أي نادتني برفع صوت إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث يدل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها لتسلم فيه. وكان عادة الناس عندنا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلها، ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أم لا. أما الآن يقول الشيخ فبواسطة قصور الأفراح كما يقولون فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوجة، بل كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويتسلمها في القصر، وهذه من الأمور العادية. لكن قال بعض العلماء إذا كان الزوج ينتظر زوجته ليسلم إياها فإنه يعذر. الزوج إذا كان ينتظر زوجته فإنه كما أشرنا الأمر هذا من الأمور العادية كما ذكر الشيخ، والأمر في هذا سعة. قال وفي هذا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، والبنت الصغيرة التي هي دون 9 ليس لها إذن معتبر. فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد؟ ولن يوجد مثل هذه القضية. الجواب الثاني يقول الشيخ ابن عثيمين فهذا لا يؤخذ على العموم، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالسلع عند أوليائهن، يبيعها الإنسان على من شاء ومتى شاء ولا يبالي. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا، لأن الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري عن هذا الأمر. إذ لو استأذن الإنسان ابنته التي لها 6 سنوات وقال تريدين أن نزوجك فإنه لا تدري ما هو الزواج أصلا، فليس لها إذن. فإذا بلغت 9 صار لها إذن، وعلى هذا فلا يزوجها إلا بإذنها وموافقتها. قال الشيخ ابن عثيمين هذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع فقدان الأمانة واتباع الهوى، مع فقدان الأمانة واتباع الهوى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بنكاح الصغيرة وزواج الصغيرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. هذا وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح مختصر الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله. كنا في كتاب النكاح كنا قد وقفنا على حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله على باب لا يخطب على خطبة أخيه، وهذا الحديث يتضمن مسائل، منها أولا أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحل لك أن تذهب وتخطبها، فبمجرد ما تعلم أن هذا طلب المرأة لا يحل لك أن تخطبها، لأن هذا عدوان عليه. ولكن إذا رد وعلمت أنه رد فلا بأس، فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطبة، وقال آخرون بل هو حرام، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيه إلا إذا علمت أنه رد. وذلك أن الخاطب إما أن يجاب وإما أن يرد وإما أن تجهل حاله، فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه، وإن رد يعني ردت خطبته فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها، وإن لم تعلم هل قبلوه أم ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب، لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه ثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه، فيكون مثل السوم على السوم. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو استأذنت من الخاطب وقلت له: بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تسمح لي في خطبتها، فأذن له فلا حرج أن يخطب على خطبته لأنه أذن له، ما لم يعلم يقول الشيخ رحمه الله أنه أذن حياء أو خجلا، فإن علم أنه إنما أذن حياء وخجلا فلا عبرة بإذنه حينئذ. وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ الجواب نعم مثلها، يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلان من الناس وأرسلت إليه وعلمت أخرى بذلك
فإنه لا يحل لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق أخيه. وكذلك من المسائل متعلقة بهذا الباب، إذا أراد رجل أن يتقدم لخطبة امرأة وعلم أن فلانا تقدم لخطبتها وهو ليس بكفء لخطبتها لنقص في دينه وأمانته، فماذا يصنع؟ الجواب: عليه أن يرسل أحدا من الناس يخبرهم بأن هذا ليس بكفء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيقول: إن فلانا خطب إليكم وأجبتموه وفيه كذا وكذا. لأنه لو قال هو لهم فلان ليس بكفء ثم خطب بعد ذلك اتهم بأنه إنما تكلم من أجل أن يتقدم هو للخطبة. كذلك من المسائل: هل يجوز للولي أن يسمح لأكثر من خاطب أن يتقدم لخطبة ابنته مثلا، وكل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: لا بأس إذا تقدم ثلاثة فإنه يختار من يشاء. ولهذا خطب فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ثلاثة من الصحابة، وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليها أن تنكح أسامة رضي الله عنهما. فالولي إذا جاءه أحد فليتخير من هو أحسن دينا وخلقا، وينبغي أن يتريث، لأن مسألة النكاح ليست هينة، ولا تغتر بأن الإنسان ظاهر حاله أنه صالح، لا يغتر بذلك. فالشاهد هنا من هذا الحديث في كتاب النكاح، وهو النهي من خطبة الرجل على خطبة أخيه، نهي من خطبة الرجل على خطبة أخيه. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده: باب النظر إلى المرأة لمن أراد التزويج. باب النظر إلى المرأة لمن أراد التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيه. الشاهد من هذا الحديث الندب إلى النظر إلى المخطوبة، إلى المرأة المخطوبة، ينظر إليها الخاطب إذا عزم على الخطبة. وقد اختلف العلماء في نظر الخاطب إلى مخطوبته، هل هو سنة أو مباح؟ فمن أهل العلم من قال إنه مباح، لأنه ورد بعد النهي، والأمر بعد النهي للإباحة، كقول الله عز وجل وإذا أحللتم فاصطادوا. ولهذا لا نقول إنه يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد، لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. ومنهم من قال إنه سنة، وهذا هو القول الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذه مصلحة مراعاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ الجواب لا، لأنه قال فإنها تذكر الموت، فذكر مصلحة، فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون للاستحباب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن في أعين الأنصار شيئا يدل على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامة وهي أهون كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك فالغيبة الخاصة للمصلحة جائزة. فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، قالت إنه خطبها ثلاثة، أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، وكل واحد لا يدري عن الثاني شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أنه فقير، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كان يضرب النساء بالعصا. وقيل إن المعنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار فيكون فيه علتان. ثم قال انكحي أسامة، فهذا وصف لمعاوية بأنه لا مال له، وبالثاني بأنه ضراب للنساء، والثالث وكل واحد منهم يكرهه. فهذه غيبة، فهو غيبة لكن للمصلحة، فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي خير ولا بأس بها. قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها، لم يعين صلى الله عليه وسلم ماذا ينظر، لكن العلة تبين فينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني ينظر إلى الوجه لأنه محل الرغبة، وإلى الرأس والكفين والقدمين والرقبة، هكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكر غيره من أهل العلم. ولكن لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط: أولا أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا يجوز لأن الأصل التحريم، فلابد أن يكون عازما على الخطبة. الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة، أي أنهم يجيبونه، فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز. الثالث ألا يخلو بها، فإن خلا بها فهو محرم، لأن خلوة الرجل بالأجنبية حرام. الرابع أن يأمن الفتنة، فإن خاف الفتنة منع النظر. منع النظر. وهل يجوز إعادة النظر المخطوبة أو تكرار النظر؟ قال أهل العلم إنه إن كان قد نظر إليها وأعجبته فلا يجوز له أن يعيد النظر إلى المخطوبة. أما إذا كان مترددا أو أنه لم يتحقق من النظر فلا بأس في تلك الحال لأنها أجنبية. إنما النظر عند الضرورة الآن والحاجة والنظر للمخطوبة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز التساهل في أمر الخاطب مع مخطوبته، يفتح المجال للكلام فيما بينهم والمهاتفات والمراسلات، لا يجوز هذا، هذه امرأة أجنبية وهذا قد يؤدي إلى الفتنة وإلى الحرام، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لئلا يقع فيما يكره بعد العقد، كذلك يستفاد من الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على 4 أواق من فضة، والـ4 أواق 160 درهما إسلاميا ويساوي حوالي 40 ريالا عندنا أو ما أشبه ذلك. وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستكثرا إياه، وكأنه في ذلك الوقت كان الصداق قليلا ويعد هذا كثيرا. ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث تفاقمت الأمور. كذلك يستفاد أنه يجوز للإنسان إذا بعث في بعث على الصدقة أن يأخذ ما يعطى وأن يصرفه في حوائجه. كذلك مما أفاد به فضيلة الشيخ صالح الفوزان أنه قال إنه يباح أو يسن للخاطب أن ينظر إلى من مخطوبته إلى ما يدعوه ويرغبه إلى نكاحها، فإن ساغت له أقدم وتزوج، وإن لم تسغ له تركها ويكون على بصيرة. وهذا من سنن الزواج يقول الشيخ حفظه الله، لكن بالضوابط، وليس للولي أن يمنع من النظر إلى المخطوبة، هذا أمر مشروع، ليس للولي أن يمنع أو يعارض. وكذلك ما يعمله بعض الناس اليوم من طلب مبلغ خاص للنظر للمخطوبة ليسمونها نظرة، هذا لا أصل له، يعني اشتراط مبلغ معين لا ينظر إليها إلا بهذا المبلغ، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، ولم يقل أعطيها كذا من المال من أجل النظرة. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم، أي لا يعقد لها النكاح. والأيم هي التي فقدت زوجها، ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب، وإلا فقد لا تكون ثيبا. لكن مراد بالأيب الثيب. حتى تستأمر أي يطلب أمرها، فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسكت، بل لابد أن تقول نعم. أما البكر فيكفي أن تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ لأن البكر غالبا تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك. قال: في إذنها أن تسكت. فإذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت فهذا يكفي، لكن يجب عند استئمار الثيب أو استئذان البكر أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة. فلا يكفي أن نقول سنزوجك فلانا ولا تدري من هو، وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل وما عمله وما علمه وما عبادته إلى آخره، لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه تقع به المعرفة حتى تكون على بصيرة. فإذا قال مثلا: ألا يكفي أن تقول البنت أن يقول لابنته: يا بنية سأزوجك فلانا أترغبين؟ فقالت: نعم أنا مفوضة لك، يعني أنت انظر من تراه الأصلح فأنا موافقة، تقول مثلا، فلا بأس إذا فوضته. وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول: خطبك فلان، صفته كذا ودينه كذا وخلقه كذا، حتى تدخل في الأمر على بصيرة. قوله: كيف إذنه؟ قال: أن تسكت. وهذا في البكر، فلو أنها نطقت بالموافقة قال: أتريدين أن نزوجك فلانا؟ قالت: نعم، هذا رجل طيب، أسمع عنه أنه رجل خير وطالب علم ذو خلق ومال، من يحصل مثله؟ أيكون إذنا؟ عند ابن حزم الظاهري أنه ليس بإذن، فيقول: هذا ليس بإذن، فماذا تعمل؟ قال: أعد الاستئذان مرة ثانية، فإن أعدناه فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق، يقول: لا يصح، لا بد أن تسكت. وهذا تمسك بالظاهر إلى هذا الحد. والصحيح أن هذا إذن، إذن منها. قال بعض أهل العلم: إذا سكتت البكر حياء وخجلا لكنها لا تريد هذا الزوج، فما الحكم؟ الجواب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، نقول: لا نقضي إلا بما نسمع. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل سكوتها إذنا فإننا نأخذ به. وظاهر الحديث في قوله لا تنكح الأيم يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد إذنها. فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها. فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 سنين ولم يستأذنها؟ قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. فهل الخاطب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل المخطوبة مثل عائشة؟ وهل الولي الأب مثل أبي بكر؟ كل هذا منتفٍ. ولهذا لا حجة إطلاقا في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها، لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة أبدا إطلاقا. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا يؤخذ منه أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك مما يستفاد أن الشروط كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله مختلفة، منها ما هو واجب ومنها ما هو أوجب ومنها ما هو شديد ومنها ما هو أشد، لكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج. كذلك مما يستفاد كما ذكر شيخنا رحمه الله اختلف أهل العلم في الشروط التي يجب الوفاء بها، علما أن الحديث الذي ورد في الشروط عامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. معنى هذا الحديث أن الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا لا يجوز الوفاء به. ومن أجل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط، فلو اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فهذا الشرط حرم حلالا، ولو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا الشرط أيضا أبطل واجبا، أبطل واجبا. كذلك إذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها التي هي زوجته قبلها فهل يلزمه ذلك؟ قال شيخنا رحمه الله: هذا محل نظر وخلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وسؤاله طلاق أختها اشتراط، فالخلاف في مثل هذه الشروط التي تحرم حلالا أو تحل أو تحل حراما أو تمنع واجبا، هل المقصود بالحديث مثل ذلك وأنه إن شرطت عليه ألا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء، وإن شرط على المرأة ألا ينفق عليها لم يلزم لها أن نفق، مع أن الله تعالى يقول: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة إلى غير ذلك. فمن نظر إلى أن صاحب الحق إذا وافق على الشرط فقد أسقط حقه قال بالوفاء بهذه الشروط، ومن نظر إلى أن هذه الشروط قد تحل حراما أو تحرم حلالا أو تسقط واجبا أو تبيح محظورا قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها. ومن أجل ذلك فقد وقع الخلاف بين أهل العلم. أما ما اقتضاه العقد من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو وجوب النفقة والمسكن والكسوة فهذه لا تأثير للشرط فيها، إذ إنها مشروطة بمقتضى العقد. وكذلك يلتحق بذلك شرط المرأة على الرجل ألا ينتقل بها من دارها أو محلتها، وهذا الشرط قد رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وجوب الوفاء به، لأن المشروط عليه قد أسقط حقه بقبول هذا الشرط، قد أسقط حقه بقبول هذا الشرط. وكذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الوفاء بالشروط، وكذلك يستفاد منه أن وجوب الوفاء بالشروط من مقتضى العقد. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: باب تزويج الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان، وهي أم عائشة رضي الله عنها، وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على باب فقالت: ها ها، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. هذا الباب فيما يتعلق بتزويج الصغيرة. وقول المصنف رحمه الله: باب تزويج الأب البكر الصغيرة، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا الحديث يدل على أنه يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة ولها 6 سنوات فهي صغيرة، لكن يبدو أنها ترضى بلا شك. قالت: تزوجني رسول الله 6 سنين. اللام للتوقيت، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي في هذا الوقت. وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، أي بقيت 3 سنوات وهي زوجته ولم يدخل عليها. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوفى سعدي جميمة، يعني كأنه تمزق شيء من شعرها وقصر وضعف، وأتت أمها وأنا على أرجوحة، يعني لعبة من الألعاب يلعبها الصبيان لأنها صغيرة من 9 سنوات تلعب مع الفتيات، فصرخت بي فأتيتها، أي نادتني برفع صوت إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث يدل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها لتسلم فيه، وكان عادة الناس عندنا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلها، ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أم لا. أما الآن يقول الشيخ: فبواسطة قصور الأفراح كما يقولون، فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوجة، بل كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويتسلمها في القصر، وهذه من الأمور العادية. لكن قال بعض العلماء: إذا كان الزوج ينتظر زوجته ليسلم إياها فإنه يعذر، الزوج إذا كان ينتظر زوجته فإنه كما أشرنا الأمر هذا من الأمور العادية كما ذكر الشيخ، والأمر في هذا سعة. قال: وفي هذا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، والبنت الصغيرة التي هي دون 9 ليس لها إذن معتبر. فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد؟ ولن يوجد مثل هذه القضية. الجواب الثاني يقول الشيخ ابن عثيمين: فهذا لا يؤخذ على العموم، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالسلع عند أوليائهم، يبيعها الإنسان على من شاء ومتى شاء ولا يبالي. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا، لأن الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري عن هذا الأمر، إذ لو استأذن الإنسان ابنته التي لها 6 سنوات وقال: أتريدين أن أزوجك؟ فإنه لا تدري ما هو الزواج أصلا، فليس لها إذن، فإذا بلغت 9 صار لها إذن. وعلى هذا فلا يزوجها إلا بإذنها وموافقتها. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع فقدان الأمانة واتباع الهوى، مع فقدان الأمانة واتباع الهوى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بنكاح الصغيرة وزواج الصغيرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.